إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، اقتضت عادة المجتمعات والأمم في القديم والحديث أن تعظم كل إنسان كان له عظيم الأثر على هذه الأمة أو على هذا المجتمع، واقتضت أيضا عادة الناس تعظيم هذا الإنسان الذي أثر عليها في حياتها. فقوم نوح مثلا على سبيل المثال، لما كان ليود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء العلماء عظيم الأثر على حياتها، بنوا لهم تماثيل وعظموهم حتى عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. والأمة التي كان فيها أصحاب الكهف، لما كان لهم من عظيم الفضل عظموهم، وقال الله سبحانه وتعالى في شأن هذا التعظيم: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. لأن هؤلاء الشباب كان لهم فضل عظيم وكان لهم أثر كبير، إذا لابد أن يكون هؤلاء الشباب بيننا معظمون، لابد أن يكون بيننا هؤلاء الشباب لهم مكانة عالية، ونعلم أجيالنا قيمة هؤلاء الشباب، ولن يتعلم الأولاد قيمة هؤلاء الشباب إلا إذا اتخذنا على قبورهم مساجد. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ومن تدبر وتأمل في كل أمة من الأمم، سواء كان هذا الأمر في القديم أو حديث، لوجد أن هذه عادة موجودة في كل أمة. كل من كان له أثر على هذه الأمة عظم ودرست سيرته. حتى في زماننا هذا، مثلا أيرلندا لما كانت واقعة تحت الاحتلال البريطاني، وأرادت بريطانيا أن تطمس الهوية الخاصة بأيرلندا بمحو اللغة ومحو التاريخ وتغيير الثقافات، خرج هناك عالم لغة أيرلندي بدأ يعد أجيال يتقنون اللغة الأيرلندية ويعلمونها للأجيال التي تليها. بمجرد أن زال الاحتلال البريطاني عن أيرلندا، اتخذ الأيرلنديون هذا الرجل المدرس الذي درس اللغة الأيرلندية من باب حفظ الهوية، كان أول رئيس لدولة أيرلندا بعد خروج الاحتلال. وإذا نظرنا إلى حالنا هنا في مصر، نجد مثلا أن كثيرا من الناس وجدوا أن لمصر حضارة فرعونية، فنصبوا التماثيل، وإن كان هذا مخالف للشرع، فنصبوا التماثيل الفرعونية في كل مكان، وقاموا بتدريس هذه الحضارة لأولادنا في كل كتب يدرسونها، مع اختلاف هذه الكتب في المراحل التعليمية الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية. أنا أقول إذا نظرنا نحن إلى حضارتنا الإسلامية، فإننا عندنا قصور كبير جدا في هذه الدراسة. وللأسف أصبح لتاريخنا الإسلامي، يعني يكاد يكون، مش يعني لا أريد أن أبالغ في الكلمة، ولكن هذا حق، نحن لا ندرس لأولادنا السيرة أو نتحدث مع أولادنا عن السيرة إلا إذا كان هناك رد فعل عنيف، إذا كان هناك فعل عنيف يقتضي رد فعل عنيف. مثال على ذلك، لما حدث من الدنمارك سب النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي حدث؟ هب الدعاء وهبت الأمة كلها من باب تدريس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر كتب السيرة وتعليم الأولاد السيرة وغير ذلك. وانتشرت في البرامج الإذاعية الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن لم نتكلم عن تاريخنا وعن ثقافتنا وعن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم إلا لما كنا ردود أفعال لفعل ما. ما أريد أن أؤكده من خلال هذه الخطبة أنه من أعظم ما ينبغي علينا في هذه الأوقات اهتمامنا وعنايتنا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تدريسا وعلما وقراءة وفهما وتطبيقا عمليا، وبخاصة في هذه الأزمات التي تمر بها الأمة. كان هدي سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أنهم يعلمون أولادهم السيرة ويؤكدون على هذا المعنى بكلمات كثيرة. فكان محمد بن سعد بن أبي وقاص يقول: كان أبونا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعلمنا المغازي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لنا: هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوها. وكان الإمام الزهري رحمة الله عليه، محمد بن شهاب الزهري رحمة الله عليه، يقول: علم السيرة هو علم الدنيا والآخرة، علم السيرة هو علم الدنيا والآخرة. وكان علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين، علي بن الحسين زين العابدين، كان يقول: كانوا يعلموننا السيرة كما يعلموننا السورة من القرآن. زي ما حضرتك ابنك بيبدأ يكبر كده تبدأ تحفظه سورة الفاتحة، تبدأ تحفظه قل هو الله أحد. كان منهج السلف أنهم يعلمون أولادهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويؤكدون على هذه المعاني كما يؤكدون معهم على حفظ السورة من القرآن. وكان الإمام ابن كثير رحمة الله عليه يقول: وهذا فن عزيز ينبغي علينا الاهتمام به. إذن هذه الكلمات تؤكد لنا أن هذا المنهج غاب عنا. وأنا سائلكم بربكم سؤال: أمة غاب عنها تاريخها كيف لها أن تبني مستقبل؟ أمة ضاع تاريخها بين الناس. أمة أنا كنت في جامعة من الجامعات في محاضرة من المحاضرات طلبت من طالب أن يقوم يقول لي شيء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، شيء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وده طالب جامعي. عندما يقول يعني أن اسم أبو بكر الصديق هو أبو بكر بن الصديق ابن الخطاب رضي الله عنه وهو صاحب النبي في الغار، أبو بكر بن الصديق بن الخطاب، لما يصبح ده مستوى شباب جامعة، أما الأولادنا في الثانوي وفي ابتدائي كيف سيكون الحال؟ النهاردة للأسف غابت سيرة النبي عن الناس، فلا نستطيع إلى الآن أن نبني أمة. لابد أن نعلم جميعا أن أمة غاب عنها تاريخها لا تستطيع أبدا أن تبني لها مستقبل. فضلا أن تظهر طيارات، وده طيار أصبح له وجود وانتشار، إن شاء الله أنا بجهز له الآن خطبة بإذن الله عز وجل، طيار الإلحاد اللي بدأ ينتشر الآن في الجامعات. شاب النهاردة يلحد، جاء شاب بيناظر في للكون إله ولا لا، وفي مجموعاتهم في هندسة ومجموعات في صيدلة ومجموعات في طب. هؤلاء الشباب لما وصل بهم الحال لهذه الدرجة؟ لأنهم لا يعرفون شيئا عن تاريخهم، لا يعرفون شيئا أصلا عن تاريخ هذا الدين ولا هذه الأمة ولا هذا النبي، وبالتالي بينجرف الشاب مع أي طيار من الممكن أن يظهر. لماذا ندرس السيرة؟ ولماذا ينبغي علينا في هذه الأوقات بالذات أن نعلم أولادنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحد، نعلم السيرة لأن أغلب آيات القرآن لا تفهمها إلا من خلال السيرة. أغلب آيات القرآن التي تحدثت عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيرته لا يستطيع الواحد منا فهمها إلا بعد أن يدرس السيرة. لما تقف على قول الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. هذه آيات نقرأها جميعا ولكن لا ندري ما معنى هذه الآيات، ولكن من وقف منا على سيرة النبي فهم الآيات، فهم القرآن. فأعظم ما يعين على فهم القرآن علم السيرة. نفهم من هذه الآيات أن الله يعاتب المؤمنين، لما قتل منهم يوم أحد 70 رجلا الله يقول لهم أولما أصابتكم مصيبة أي الهزيمة يوم أحد قد أصبتم مثليها وذلك يوم بدر لما قتلتم من المشركين 70 وأسرتم 70 قلتم أن هذا السبب أن احنا نهزم في أحد الله يقول قل هو من عند أنفسكم ده من عند أنفسكم أنتم ما صنعتم هذا في أنفسكم لما خالفتم أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم ففهم القرآن لا يكون أبدا إلا بعد دراستنا للسيرة وأنتم كما تعلمون أن أعظم العلوم ولا منازع هو علم القرآن فما بالكم بهذا العلم إذا غابت عنا شمس السيرة عجزنا عن فهم كثير من آيات القرآن لما يقول ربنا تبارك وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة يعني ايه ساعة العسرة وايه قصتها لو الانسان مننا لا يفهم السيرة او لا يقرأ السيرة الاية هتمر عليك اي اية من القرآن ولكن لما الانسان يقرأ ساعة العسرة ويدري السيرة بقى ان الاية دي نزلت في شأن غزوة تبوك اللي كانت تبعد عن المدينة اكتر من 780 كيلو وكانت في حر شديد مع قلة الظهر وقلة الطعام وقلة الشراب وان العدو ده هو جيش الروم الانسان مننا فعلا يبدأ يستشعر اه فعلا كانت ساعة العسرة هذه فعلا كانت ساعة العسرة لما اعلم النهاردة ان الله عز وجل يقول لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا لما الانسان مننا يقرأ سيرة ويفهم سيرة ويعلم ما المراد بهذه الآية وان هذه الآية كانت متعلقة بصلح الحديبية وببيعة الرضوان وان الله اطلع على نفوس الصحابة لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم لما منع عن اداء العمرة داخل مكة وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على القتل في سبيل الله نعلم الانسان مننا يقرأ الآية صدقوني والله لا تمر هذه الآيات علينا مرور الكرام بل الانسان تلاقيه والله يبكي بكاء شديدا لما يعلم سبب نزول هذه الايات لما يعلم قدر ما اصاب الصحابة رضوان الله عليهم في هذه الغزوات تلاقي سبحان الله قلب الانسان يرق ويخشع مع مثل هذه الايات فلابد ان احنا نرجع تاني مرة ثانية لا نريد ان نكون ابدا ردود افعال بل ينبغي علينا من الان ان تكون دراسة السيرة منهج حياة لنا النبي صلى الله عليه وسلم الان فهمنا سيرته اذا انت ستفهم القرآن مش هتفهمه بس ده السيرة تساعدك على تتبره السيرة تساعدك على التأمل في ايات القرآن فيزداد تعلق العبد بهذا القرآن اذا انا محتاج اقرأ سيرة علشان اقدر افهم القرآن 2 محتاج اتعلم السيرة علشان الانسان مننا من خلال دراسته للسيرة سيقف على عشرات ومئات من الاحكام الفقهية التي تساعده على فهم هذا الدين ناخذ على ذلك مثال مثلا لما نقرأ في السيرة مثلا في غزوة الخندق ان النبي صلى الله عليه وسلم شغل هو والصحابة عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بسبب حراسة الخندق وبسبب متابعة المشركين في هجماتهم متوالية على الخندق ونشوف ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ الإنسان مننا يقتنص بقى الأحكام الفقهية اللي محتاجها كتير مننا بيكون على سفر كتير مننا بيكون مثلا عنده أعمال شغلته عن الصلاة فتعدي منه صلاة أو 2 أو 3 كتير مننا بيمر بظروف فمبقاش عارف أعمل إيه اللي بيدرس السيرة المسألة دي مش موجودة عنده دراسة السيرة بتولد فقهاء سيرة دايما بتولد لنا فقهاء لما نقف ان النبي في غزوة الخندق امر بلالا فاذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ثم اقام فصلى المغرب ثم اقام فصلى العشاء وقال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا هنا اقدر افهم خدت حكم فقهي ان الانسان مننا لو فاتوا صلاة او 2 أو 3 انما يقضيها على الترتيب باذان واحد واقامات لكل صلاة بدأت افهم احكام الفقه من خلال دروس السيرة لما اقرأ مثلا في غزوة ذات الرقاع ان الصحابة رضوان الله عليهم لما خرجوا الى هذه الغزوة وقام عمار بن ياسر وعباد بن بشر لحراسة الجيش، والجيش نايم، والجيش بدأ عمار بن ياسر وعباد بن بشر في حراسة الجيش، ويأتي رجل مشرك ويضرب عباد بن بشر وهو يصلي بسهم في صدره فينتزعه فيلقيه، ويضربه بالثاني فينتزعه ويلقيه، ويضربه بالثالث فينتزعه ويلقيه، وبعد ذلك يتأوه فيستيقظ عمار فيفر المشرك ويقول له: ألا أيقظتني منذ أول سهم ضربت به؟ فيقول له: لقد كنت في صورة أحبها ولم أرد أن أقطعها، ولولا أنني خشيت أن أضيع ثغرا وضعني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأوهت أبدا. ويصل هذا الأمر للنبي ويدعو لعباد بن بشر بخير. هنا نجد أحكام فقهية كثيرة جدا، منها أن الصحابي اللي ضرب بالسهم ده ونزف منه الدم، أن هذا الدم ليس بنجس فما نجسش الثياب، أن هذا الدم ليس بناقض للوضوء سواء كان قليل أو كثير. الإنسان مننا من خلال موقف واحد في السيرة يقدر يقتنص منه عشرات من الأحكام الفقهية، عشرات من الأحكام الفقهية. وبالتالي أنا دايما بقول دراستنا للسيرة هتولد عندنا ملكة الفقه اللي هو يعتبر من أعظم العلوم اللي بتقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى. فعلشان كده أنا بقول إحنا محتاجين مرة ثانية نأكد على جزئية تعليم السيرة وتعلم السيرة وقراءة السيرة. ليه؟ هتولد لينا مفسر عالم بكتاب الله عز وجل، تولد لينا فقيه كيف يتعامل مع المسائل الفقهية في أمور حياته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسافر كانت له أحكام، وهو مقيم كانت له أحكام. لما ندرس هذه الأحكام سبحان الله، لما نأخذ مثلا في غزوة أو سرية ذات السلاسل، لما عمرو بن العاص رضي الله عنه أصابته الجنابة وهو في ليلة شديدة البرد وخاف إن اغتسل أن يهلك، ليلة برد وهو الإنسان دلوقتي عليه جنابة ويريد الاغتسال، لو اغتسل هيموت، ويذكر قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يتيمم ويصلي. والنبي يقر عمرو بن العاص على هذا الفهم. هنا على طول نقتنس فائدة فقهية. إيه الفائدة الفقهية؟ في حالة البرد الشديد وعجز الإنسان عن استخدام الماء له أن يلجأ إلى التيمم. سبحان الله، خدنا الحكم ده منين؟ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، احنا محتاجين الآن ان احنا نتعلم السيرة، لان الآن الأمة مهددة بالأخطار من كل مكان، وأعداء الأمة ليل نهار ليل نهار بيحاولوا يشوهوا صورة الإسلام. أوروبا الآن تحاول تشويه السيرة بصورة لا يتخيلها إنسان. أنا لما أكون إنسان دارس للسيرة بفضل الله أنا أكون كده راجل حرس حدود لهذا الدين. ليه؟ أي شبهة تثار ضد الإسلام أنا أعرف كويس جدا أردها. مثال على ذلك مثلا لما الإنسان مننا يدرس سيرة يقول لك مثلا الإسلام انتشر بالسيف، ترد على الشبهة دي إزاي؟ اللي درس سيرة يعلم كويس جدا إزاي يرد على هذه الجزئية، إنما اللي ما درسش خلاص تلاقيه وقف مش قادر يرد. اللي درس سيرة يقول: هاتولي يا جماعة غزوة واحدة النبي خرج فيها بدون سبب. غزوة بدر، هل النبي هو اللي خرج لغزوة بدر؟ أبدا، ده المشركين هم اللي راحوا المدينة. غزوة أحد، النبي هو اللي راح؟ أبدا، ده المشركين هم اللي وصلوا المدينة. غزوة الخندق، النبي هو اللي راح؟ أبدا، ده المشركين هم اللي راحوا المدينة. كلها ردود أفعال. حرب النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، هاتولي غزوة واحدة مع اليهود النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بدأ فيها الحرب. النبي ما بدأش حرب. يهود بنو قريظة غدروا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. يهود بنو النضير هم اللي حاولوا يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي راح لهم ليستعين بهم في أمر الدية، حاولوا قتله صلى الله عليه وسلم. يهود بنو قينقاع دول اللي عروا المرأة المسلمة لما كانت بتشتري من الراجل. إذن أي معركة النبي صلى الله عليه وسلم خرج فيها ما خرج فيها صلى الله عليه وسلم ابتداء، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم هو رد فعل لأقوام أرادوا الاعتداء على مدينته أو على دينه أو على صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. ده فن دراسة السيرة، إن أنا أبدأ أرد النهاردة على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. شبهة تانية يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لما حارب اليهود أخذ صفية وتزوجها مباشرة. فعلا الرواية بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قتل الصفية في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم بنى بصفية. يقول لك إزاي؟ مع إن زوجها مات لابد إن هي تمكث العدة بتاعتها، وعدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، فازاي هنا النبي يتزوجها؟ نقول يعني ودي شبهة سواء من النصارى او من العلمانيين او غيرهم، والعياد لما بيحولوا دائما تشويه صورة الاسلام يقول لك اتفضل يا عم ادينكم، فين العدة؟ سبحان الله. لابد بقى اللي دارس السيرة يفهم ان صفية رضي الله عنها كانت من الاسرى، وعدة الامة اذا كانت اسيرة تعتد بحيضة واحدة. وسيدة ام سلمة قالت فلما كانت معنا وحاضت وطهرت من حيضها بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم. اذا عدتها انقضت. اذا انا النهاردة لما ادرس السيرة بيبقى عندي المقدرة ان انا انظر الى الشبهات اللي بتثار ضد الاسلام، ويبقى عندي المقدرة على ردها. شبهة ليه النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج تسعة؟ وده دليل انه كان رجل مزواج، حاشاه صلى الله عليه وسلم، وكان يبحث عن شهوته فقط. ودي الصورة اللي موجودة عند الغرب الان. انت ازاي ترد؟ انت ازاي ترد؟ ارد النهاردة باشياء كثيرة جدا من خلال دراسة السيرة. اقل رد، النبي لو كان يريد النساء لقبل في مكة لما عرض عليه الوليد بن عتبة لما قال وإن أردت النساء جمعنا لك أجمل نساء العرب. لو كان يبحث عن شهوة ما تزوج امرأة تقبره بخمسة عشر عاما. لو كان يبحث عن الشهوة لبحث عن الجميلة على البكر، لما كان بيقول لجابر هل بكرا يا جابر تلاعبه وتلعبك، ما تزوج بكرا إلا عائشة. وكل امرأة صفية مات زوجها وأبوها وأخوها ولا عائلة لها. أم سلمة مات زوجها ولها أولاد ولا عائلة لها. وهكذا في البحث عن سيرة أمهات المؤمنين نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج امرأة من أجل شهوة، وإنما تزوج امرأة من باب توطيد علاقة، أو إن من باب النفقة على امرأة، أو إصلاح حال امرأة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. فدراسة السيرة بتديك ملكة إزاي تبقى قادر على انك تكون حرس حدود ضد هذا الاسلام، ضد هؤلاء الذين يحاولون تشويه صورة الاسلام. لماذا ندرس السيرة؟ ندرس السيرة علشان نقدر نربي اولادنا. ودي جزئية هامة جدا احبابي. كيف يربي الواحد منا ولده وهو لم يطلع على سيرة المربي الاول في الاسلام؟ ازاي؟ للأسف احنا النهاردة يعني اولادنا بدأوا يشردوا مننا قليلا بسبب ان احنا ما اجدناش التربية. احنا اجدنا التربية في الامر الدين الدنيوي بس، انما الامر الديني تربية الولد على الدين، تربية الولد على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مش موجودة الا عند اقوام قلائل، اسأل الله ان يبارك فيهم وفي جميع المسلمين. انت النهاردة السيرة بتخرج لنا المربي. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أولاده؟ كيف كان النبي يتعامل مع أولاد المسلمين؟ إزاي كان حال النبي مع الأولاد؟ بيربيهم إزاي؟ بيعلمهم إزاي؟ إيه دور الدعابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال؟ لما يلاعب أبا عمير ويهزر معاه ويضحك معاه، لما النبي صلى الله عليه وسلم بيكون بيصلي بالناس. تخيل مثلا موقف واحد الان وجد طفل في قلب المسجد وعمل هيصة شوية، شوف التعامل معه بيبقى ازاي وكيف تعامل النبي مع هذا الطفل. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الحسن والحسين وطلوا على كتف النبي وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، والنبي يطيل السجود جدا حتى قال الشريد فخشيت ان يكون قد اقتطع من بيننا، فرفعت رأسي فاذا بالحسن والحسين على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة يقولوا له يا رسول الله صنعت في صلاتك شيئا لم تصنعه قبل ذلك، انت طولت او في السجود مش عبتك. فقال ان ابناي هذين ارتحلاني ولم ارد ان انزلهما حتى يأخذا مني حاجتهما. ارتحلاني يعني خلوني دبة وغريبين فوقي، تخيل، ولما حبيتش انزلهم وهو بيصلي غير لما ياخدوا حاجتهم مني يفضلوا يلعبوا ويتبسطوا بعد كده انزلهم. نشوف ازاي النبي ربى. زي انس لما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم من ارحم الناس بالعيال، رحيم، وكانت الجارية تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم تسير به في طرقات المدينة ليقضي لها حاجتها. دراسة السيرة تولد عندنا ملكة التربية، ازاي الولد لما يغلط اعاقب، وازاي الولد لما يحسن اثيب، وازاي اعاقب، وايه صور العقاب. كل دي صور اقدر اخدها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المربي، لانه ما كانش بيربي اولاده بس، وانما ربى النبي صلى الله عليه وسلم كل اولاد المسلمين. وازاي يقدر النبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود الصغير او علي صغير السن او غيرهم من الصحابة يربي هذا الجيل، الاطفال دول ازاي بعد كده هم اللي يحملوا راية الدين بعد ذلك. ليه اتعلم السيرة؟ أتعلم السيرة لأنها نعمة زاد لك في مواقف حياتك كلها. النبي مرت عليه كل صنوف الحياة. اللي ابتلي مثلا بفقد ولد إزاي يتعامل إذا مات له ولد؟ يا أحبابي احنا قرأنا بيانات كتير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مين فينا وقف ان النبي كان له 7 من الأولاد، 6 منهم ماتوا في حياته، 6 أولاد للنبي ماتوا في حياته، ولم تبقى إلا فاطمة، وماتت بعده بست شهور وهو يعلم بذلك وأخبرها بذلك عند موته صلى الله عليه وسلم. النهاردة الإنسان مننا لما يمرض كيف يتعامل مع المرض؟ شوف النبي كيف كان يتعامل مع المرض، كيف كان يتعامل مع المرضى. النبي لما كان بيجيله مال ويبقى ما شاء الله عنده الأموال والجاه والثراء، كيف تعامل النبي مع الدنيا لما جاءت إليه؟ في المصائب كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل؟ في السفر كيف كان يتعامل؟ في الحضر كيف كان يتعامل؟ في صغر السن كيف كان يتعامل؟ وفي كبر السن كيف كان يتعامل؟ زاد حياة كامل، زاد حياة كامل. تبدأ أنت بقى تقتنص من كل موقف بيمر بيك، النبي كان بيعمل هنا ايه، الصحابة كانوا بيعملوا هنا ايه. تلاقي سبحان الله الانسان مننا تلاقيه ما شاء الله يحسن الاختيار في مثل هذه الازمات. ليه اتعلم السيرة؟ اتعلم السيرة لانها تعينني اعانة تامة وبالغة على انشاء اجيال ذوي خلق. وهي دي ازمتنا في زماننا الان، ازمتنا الان والله يا احبابي ازمة اخلاق ليست اكثر. احنا مشكلتنا الان اخلاق، الاخلاق دي الدارس للسيرة بياخدها من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما كان بيغضب كان بيعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع الناس؟ ده اذا اخطأ يتعامل معه ازاي؟ ده اذا احسن يتعامل معه ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم نشوف رحمته بالناس كانت عاملة ازاي؟ عفوه كان عامل ازاي؟ الحاجات دي تفيد، لان النبي نفسه استفاد من سير الانبياء اللي كانوا قبله في اخلاقهم وفي احوالهم وطباعهم. النبي لما يخش مكة يستفيد من تجربة يوسف عليه الصلاة والسلام القديمة، لما دخل عليه اخواته قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. النبي يخش مكة استفاد من السيرة، فيقول لهم ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم. قال اذهبوا فانتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. زي ما النبي استفاد من اخلاق يوسف عليه الصلاة والسلام، سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حقق ده. احنا محتاجين دي بقى، محتاجين النهاردة نبص في السيرة. الراجل اللي راح على النبي صلى الله عليه وسلم ورفع عليه السيف وهم ان يقتله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يمنعك، وهو يقول النبي من يمنعك مني الان، والنبي يقول الله هو الذي يمنعني، فخر سيف من يد الرجل فاخذه النبي وقال وانت يا اعرابي من يمنعك مني الان؟ قال يا محمد كن خير اخذ، كن خير اخذ، فيعفو عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لما ناخد المعنى ده، لما ناخد المعنى ده، لما نشوف علاقة النبي كمؤسس للدولة وبين أفراد الدولة أخبارها كانت عاملة ازاي، وهكذا في شتى مجالات الحياة، معين كامل في الأخلاق، معين كامل في الأخلاق ناخده من سيرة النبي. وده اللي احنا محتاجينه الآن، ده اللي احنا محتاجينه الآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسن. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لماذا ندرس السيرة؟ أظن أن الفترة الماضية سمعنا عن خطر التشيع، وهب العلماء هبة واحدة عن خطورة التشيع، وأن التشيع ده دين ليس من دين الإسلام. سمعنا أقوال كثيرة جدا ومحاضرات ومؤتمرات، كل هذا الخطر، كل هذا الخطر إنما يزول بدراسة السيرة بس. احنا مش محتاجين يا جماعة في 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 حربنا على التشيع او في وقوفنا في وجه التشيع فيلم كبير، هي القصة كلها درس للناس سيرة وتنتهي المسألة على كده. لان النهاردة لما نبين للناس ماذا صنع عمرو بن الجموح في غزوة احد وهو رجل اعرج، خرج وهو اعرج والله قد وضع عنه القتال علشان يقاتل مع النبي وهو عالم انه هو هيموت، تكفينا. لما اسمع عن عبد الله بن حرام اللي ساب 9 بنات وجابر العاشر وعنده ديون ويطلع يقاتل يقول لابنه انني اراني من اول من يقتل غدا، خلاص المسألة انتهت. انا مش خايف من حد بقى يشتم الصحابة، لان من خلال السيرة بيظهر جليا دور الصحابة رضوان الله عليهم في خدمة هذا الدين. لما من خلال السيرة اجد ان ابو بكر رضي الله عنه انفق 40,000 درهم، ودي كانت رأس ماله في بداية الاسلام على شراء المعذبين، وفي هجرة النبي انفق ماله كله على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غزوة تبوك ينفق ماله كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده لما انا اغرسه في قلوب الناس انا مش شايل هم التشيع اصلا، تشيع هذا الدين اللي قائم على سب ابو بكر وعمر، انا مش شايل همه، لان انا قلت للناس ان اذا كان ابو بكر بذل هذا المال كله فيه، ان ابو بكر لما يخش مع النبي في الغار ويتحسس الغار وهو يعلم انه ممكن يموت داخل الغار قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو يخش ويفدي النبي صلى الله عليه وسلم، انا مش محتاج بقى ان انا اقول للناس تشيعه غير تشيعه. انا الان محتاج اوضح لهم بس السيرة. لما انا من خلال السيرة بدرس لهم غزوة سورة الاحزاب اللي بتتكلم عن غزوة الخندق، واقول ان ربنا سبحانه وتعالى يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. النبي لما يكون قاعد مع الصحابة ويعدي طلحة بن عبيد الله وواحد يسأل النبي يا رسول الله من هؤلاء الذين قضى نحبه ومن ينتظر، قال هذا مما صدق ما عاهد الله عليه وهو ينتظر، طلحة بن عبيد الله، وقال من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى هذا، لطلحة بن عبيد الله. أنا مش محتاج أقول للناس الشيعة بيكفروا طلحة بن عبيد الله وهو من الأعداء الكبار عندهم، مش محتاج دي. درسوا للناس سيرة تظبطوا عقائد الناس، اقرأوا السيرة على أولادكم تظبطوا أفكار أولادكم، ده كل ما نرجوه وكل ما نحلم به، وعشان كده دي سبب الخطبة، ندرس للناس السيرة. إزاي أنا لا أتخيل بيت مسلم مفيش فيه كتاب سيرة يدرس للأولاد؟ احنا محتاجين دي قوي، محتاجين دي قوي. لما أدرس النهاردة سيرة الصحابة وأرى قدر التضحيات اللي عملوها من أجل هذا الدين، أنا قلبي يعلق بحب الصحابة. اليوم اللي حد فيه من الصحابة فكر بس كده من بعيد او من قريب انه يبص للصحابة بصة مش كده، يعني انا مش هسيبه، واخد بالك ليه؟ لان خلاص بقت عقيدة عندي، بقت عقيدة عندي. قال مالك بن انس ادركت سلف هذه الامة يعلمون اولادهم حب الصحابة كما يعلمونهم الصورة من القرآن. دي مناهج كانت واضحة عند الصحابة وعند السلف من بعدهم التابعين واتباع التابعين ومن جاء بعدهم. انا محتاج بقى دي، محتاجين دي، ان احنا نوضح ونغرس في قلوب اولادنا الصحابة دول عملوا ايه للدين. ان الواحد منهم كان سهل عليه سيب مكة ويطلع هاجر، يطلع يهاجر ويسيب ماله واولاده وزوجته كل حاجة ويطلع يهاجر، ما شاء الله لك واتسب الله. وهذه من اعظم فوائد السيرة، انك لما تدرس سيرة الصحابة وتعايش الصحابة، المعايشة انا محتاج معايشة، ونعايش الصحابة احنا نحبهم، وتكفينا دراسة السيرة المنزلة دي، لأنك لما تحب الصحابة تحشر معهم كما قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. عشان كده كان سيدنا أنس يقول اللهم إني أشهدك، اللهم إني أشهدك أنني أحب رسول حبك وحب رسولك وأحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وأرجو أن أكون معهم وإن لم يبلغ عملي عملهم. دراسة السيرة يعني زاد روحي للإنسان، دراسة السيرة زاد روحي لإنسان. لما تدرس السيرة إيمانك يعلو، لما تدرس السيرة إيمانك يعلو، لما تشوف رجل يعني لما تشوف مثلا امرأة تنزل آيات الحجاب يطلعوا بسرعة النساء على البيوت يلبسوا الخمار بسرعة، لما تشوف الصحابة رضوان الله عليهم قد إيه عذبوا في مكة من أجل هذا الدين، عذبوا في مكة من أجل هذا الدين، وانت تيجي تقول انا مكسل على الصلاة، يبقى هم كانوا بيبذلوا دماءهم للدين وانا مكسل انزل اصلي. لما ادرس دي، لما اجد ان الصحابة في مكة ما كانش لهم مكان يصلوا فيه فكانوا يطلعوا في الشعاب وفي الاودية يصلوا هناك، لما ادرس دي يبقى سهل علي اول الصلاة. زاد روحي الانسان. السيرة من اعظم الامور اللي تقوي الجانب الايماني والجانب الروحي عند الناس. انا للاسف طولت عليكم النهاردة سامحوني، ولعل باذن الله تبارك وتعالى الخطبة القادمة ان شاء الله نكمل ما يتعلق باهمية وفوائد دراسة السيرة. ورجاء الطلب الوحيد منكم ان اللي ما عندهوش كتاب سيرة في البيت ينزل النهاردة يشتري كتاب سيرة. كتب السيرة متنوعة ومختلفة، وكتب السيرة منها للكبار ومنها للصغار، يعني رجاء اشتري كتاب سيرة لك وكتاب سيرة لأولادك، وقعد مع أولادك وعلمهم سيرة. ولو عندك كتاب السيرة من النهاردة كل أسبوع جلسة واحدة، لا أطلب منك أكثر من ذلك، جلسة واحدة نص ساعة اجعلها لله، تلخص على مدار الأسبوع موقف من موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وقعد مع أولادك قول الموقف وقولهم إيه المستفاد من الموقف. ربوا أولادكم على السيرة، ربوا أولادكم على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان النهاردة اللي قائمين على الثقافة في بلادنا اهتموا جدا بنشر الثقافة الفرعونية بيننا، نقول خدوا من الحضارة دي ما ينفعنا، خدوا من الحضارة دي ما ينفعنا، وخدوا من الإسلام، خدوا الإسلام كله، لأن كل اللي في الإسلام هينفعنا وهيقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. احنا محتاجين نأكد على دراسة السيرة بين الناس، وأهمية دراسة السيرة بين الناس، وفوائد دراسة السيرة بين الناس. ليه؟ علشان نرجع الناس مرة تانية للمنبع الصافي، للمنبع الصافي، للحياة الفاضلة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحياها هو أصحابه رضوان الله عليهم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكون كل إنسان مننا في هذه الخطبة قد استفاد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا، صرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بخير سالما رضيته يا رب العالمين. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم وفق قم لما تحب وترضى. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، ثبت على الصراط أقدامنا، اجعل الجنة هي دارنا. اللهم لا تخرجنا من هذا الجمع الكريم إلا بذنب مغفور، اللهم لا تخرجنا من هذا الجمع الكريم إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، إنك أنت العزيز الغفور. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع، ومن علم لا ينفع. نعوذ بك من هذه الأربع، اللهم إنا نعوذ بك من هذه الأربع. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما تحب وترضى، اللهم يسر لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على تقواك. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير وأعنه على كل خير، ومن أرادها بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم احفظ مصر بحفظك فأنت خير الحافظين، اللهم احفظ مصر بحفظك فأنت خير الحافظين، اللهم احفظ مصر بحفظك فأنت خير الحافظين. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.